الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التفصيل الثاني هو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري وبين الشك في المانع فيجري، وقلنا على أنه تبناه الشيخ الأعظم وإلى آخر ذاك لا أكرره بعد. قلنا أولا لابد وأن نعرف ما المقصود من الشك في المقتضي والشك في الرافع، حتى بعد ذلك ننتقل علما إلى دليل هذا التفصيل وحجة هذا التفصيل. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن. إن المقصود من هذا التفصيل هو أن الشك في بقاء المستصحب تارة يكون لأجل الشك في حصول الرافع له بعد الجزم بأن له اقتضاء للبقاء، فلولا الرافع لبقي إلى الأبد، كما هو الحال في الملكية والطهارة والنجاسة والرقية فإن لها قابلية للبقاء، فالملكية متى ما حدثت لها قابلية لأن تبقى إلى ما شاء الله، إلا أن يحصل رافع لها كالفسخ وما شاكله، فلولا الرافع بقيت إلى الأبد. وهكذا طهارة الثوب هي صالحة لأن تبقى إلى الأبد إلا أن تطرأ النجاسة، وهكذا النجاسة لها قابلية البقاء إلى الأبد لولا طرو الرافع، أعني التطهير. وهكذا إن المستصحب أي استصحاب الملكية أو في استصحاب الملكية أو الطهارة أو النجاسة أو الزوجية أو غير ذلك، المستصحب في هذه الأمثلة له اقتضاء البقاء إلى الأبد، والشك في زواله هو بسبب احتمال طرو الرافع، فهنا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان الشك في أصل المقتضي كالشيخ الكبير، هذا مثال عرفي أول أمثل بعدين مثال شرعي، كالشيخ الكبير فإنه قد نشك بعد سنة في بقائه على قيد حياة، وشكنا لم ينشأ من احتمال أن سيارة شنو دعمته، بل من باب أن الشيخوخة هي بعد إلها ماذا فترة، الإنسان له هو فترة استعداده إلى فترة، فنحتمل أنه قد فارق الحياة بسبب انتهاء استعداده وليس بسبب أنه دعم بسيارة أو حدث زلزال أو ما شاكل ذلك. إن الشك هنا في بقاء حياة هذا هو من أجل الشك في أصل استعداده لا من جهة الرافع. ومثاله الشرعي خيار الغبن، لو انكشف للمغبون أنه مغبون ولم يسارع بل تراخى. وبعد أن تراخى سوف نشوك هل أن خياره باق أو لا. وسبب الشك هنا ليس هو الرافع، أي ليس لأجل أنه قد أسقط الخيار، لا 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 ما أسقط حتى يكون ذلك رافعا، بل من أجل احتمال أن خيار الغابن هو في حد ذاته لا استعداد له للبقاء في فترة الاطلاع على الغابن مع التراخي، ما عنده استعداد البقاء للفترة الطويلة. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا، ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل، ما إذا توفيت الزوجة فهناك كلام أنه إذا توفيت هل الزوجية باقية؟ هو ما طلقها، هل الزوجية باقية؟ فيتمكن حينئذ أن يصنع ما يصنع الزوج، ينظر إليها، لو فرضنا أنه تمكن أن ينظر إليها بعد سنة بعد سنتين في الثلاجة، إن بقيها في الثلاجة فيمكن أن ينظر إليها وراء سنة أو سنتين، يقول الزوجية بعد انتهت، لما ما تدخل انتهت بعد الزوجية بعد شكو. هنا الشك في بقاء الزوجية ليس من جهة احتمال الرافع وهو الطلاق أو الفسخ، لا 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 لا، بل إن الزوجية لا استعداد لها للبقاء لفترة ما بعد الوفاة والممات. إذن وفي مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب عند مثل الشيخ الأعظم والشيخ النائيني. فإذن الخلاصة، إذا كان المستصحب يجزم بأن له القابلية والاستعداد للبقاء، وإنما يشك في بقائه لاحتمال حصول الرافع، فهنا يجري الاستصحاب كاستصحاب النجاسة والطهارة والحرية والرقية والملكية. وأما إذا كان الشك ناشئا من الشك في أصل الاستعداد والقابلية للبقاء فلا يجري. هكذا فصل هذا مقصود من هذا التفصيل، وبعد اتضاحه نأتي إلى الحجة. أولا نتكلم في حجة الشيخ الأعظم، بعدين نتكلم في حجة الشيخ النائيني. حجة الشيخ الأعظم، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل في توجيه التفصيل المذكور ما حاصله، إن روايات الاستصحاب قد اشتملت على كلمة النقض، وقالت لا تنقض اليقين بالشك. ومن كلمة النقض استفاد قدس سره من هذه الكلمة، من مادة نقض ينقض تنقض لا تنقض، من هالكلمة استفاد هذا التفصيل ببيان أن الناقض لغة عبارة عن حل الأمر المبرم، أو بتعبير آخر رفع الهيئة الاتصالية كما في الحبل، فإن خيوطه مبرمة، فالحبل مبرم يعني الخيوط بعضها ملتف حول بعض، وتوجد هيئة اتصالية معينة في هذه الخيوط، فإذا حل هذا الإبرام يعني فتحنا هذا الحابل خيطا خيطا، مثل هو شنو 5 خيوط ملتفة بعض على بعض، فتحناها الخيوط، فآنذاك يصدق نقض الحبل ويقال نقضت الحبل، أي حللت إبرامه ورفعت الهيئة الاتصالية الموجودة فيه. هذه مقدمة، هذه مقدمة ذكرها. جيد، مقبول. ثم أضاف مقدمة ثانية، قال إن هذا المعنى اللغوي يتعذر تطبيقه في المقام، لأن المتيقن ليس له، أو اليقين ليس له، المتيقن أو اليقين، ردد ردد بينهما ما بي مشكلة، ليس له هيئة اتصالية وليس له إبرام، فإن ذلك من خصائص القضايا المادية كالحبل، فإن الحبل أمر مادي خارجي، فيتصور فيه إبرام ويتصور فيه هيئة اتصالية، فإذا رفعت تلك الهيئة الاتصالية صدق النقض. وأما القضايا التي هي ليست مادية بل هي غير محسوسة كاليقين، فإنه ليس من القضايا المادية، أمر قلبي، أو المتيقن أنه كذلك ليس من الأمور المادية التي فيها إبرام وهيئة اتصالية، فإذا لا يمكن أن يصدق عنوان النقض في مثل اليقين أو المتيقن بالمعنى الحقيقي، يعني النقض بمعناه الحقيقي لا يمكن أن يصدق لعدم وجود إبرام وهيئة اتصالية في اليقين أو في المتيقن، فإن ذلك يعني الإبرام والهيئة الاتصالية من خصائص القضايا المادية الخارجية دون القضايا غير المحسوسة التي تكون في القلب مثلا. هذه قضية ماذا؟ مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة الذي قاعد يقولها الشيخ، قال يتعين آنذاك الحمل على المعنى المجازي بعد تعذر إرادة معنى الحقيقي للنقض، يتعين المصير إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي مردد بين احتمالين، بين أن نفسر النقض برفع اليد عن الشيء شريطة أن يكون له استعداد للبقاء، وبقيد أن يكون له استعداد للبقاء، بين أن نفسر هكذا، هذا معنى المجازي الأول، وبين أن نفسر بمعنى مجازي أوسع من ذلك، يعني برفع اليد عن الشيء سواء كان له اقتضاء البقاء أو لم يكن له اقتضاء البقاء، إنه بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي من كلمة النقض في روايات الاستصحاب يتعين المصير إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي مردد بين احتمالين. جاء دور المقدمة الجديدة، ما أدري سينسويها المقدمة ينلصقها بيما بما سبق، كيفك بعد تقدر تسويها فرد قضية مقدمة جديدة شو رابعة ما أدري قد صار الرقم. نقول كلما تعذر، هاي من البلاغة بعد، هاي من البلاغة بعد من مختصر المعاني، كلما تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي وتردد بين معنيين مجازيين، تعين حمله على الأقرب، على المعنى المجازي الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، والأقرب هنا هو، افتهمت بعد شنو؟ والأقرب هنا هو أن يكون المراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء للبقاء، فإنه أقرب هذا إلى المعنى الحقيقي المتعذر، وبهذا يثبت المطلوب، يعني يثبت أن المقصود من لا تنقض اليقين بالشك نقطتين شارحة، شي يصير المقصود بعد المعنى المجازي هو جيبه بعد شنو؟ لا ترفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء، المهم هاي اقتضاء البقاء بالقلم الأحمر هي الأساس، لا ترفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء بسبب الشك، فتصير مختصة هذه الروايات بموارد الشك في الرافع بعد الجزم باقتضاء المتيقن للبقاء. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم، أكرره بصورة عاجلة حتى نشوف شنو الحاصل، الرد عليه شنو، تام ليس بتام، كيف النقاش. حصيلة ما ذكره قدس سره باختصار هو أنه أراد كل المطلب يستفيد منين؟ من كلمة الناقض، قال إن المعنى الحقيقي للناقض رفع اليد عن الأمر المبرم أو الهيئة الاتصالية، ثم قال هذا المعنى، إرادة هذا المعنى، المعنى الحقيقي في المقام يعني في اليقين وفي المتيقن شيء متعذر، وذلك باعتبار أن هذا من خصائص ماذا؟ هي الاتصالية والإبرام، من خصائص القضايا المادية كالحبل، وليس من قضايا غير المحسوسة، لا يشمل القضايا غير المحسوسة مثل اليقين والمتيقن. فإذا يتعين المصير إلى أقرب المجازات، وحيث يوجد معنيان مجازيان أحدهما أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر من الآخر، يتعين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي المجازي الأقرب، وهو رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء، وبذلك يثبت المطلوب. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. شنو نظرك به؟ تام ليس بتام وفيه. إنه توجد مناقشة غير مهمة، ومناقشة أخرى مهمة، أما غير المهمة فهي ما أشار، فإنه أشار في ذيل كلامه أن الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر هو شنو؟ رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبات والبقاء والاستمرار، هكذا ذكر، قال هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر. ونحن نقول، قلت لك هاي مناقشة غير مهمة، واحد أما أتمنى يذكرها شنو، ونحن نقول إن هذه الأقربية أقربية، افتهمت شريد أقول أن يولا، هي أقربية اعتبارية استحسانية دقية إن صح التعبير، وليست أقربية عرفية، هو المدار في تعين حمل اللفظ على الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر هو ما يكون أقرب عرفا وفي نظر العرف، وهذه الأقربية التي أشير إليها هي أقربية اعتبارية استحسانية وليست عرفية، فلا عبرة بها. قلت هاي مناقشة ليست مهمة. وأما المناقشة المهمة فهي أنه نسلم أن المعنى الحقيقي متعذر إرادته في المقام. جيد جيد. ونسلم أنه لا بد من المصير إلى أقرب المجازات. مقبول مقبول مقبول. ونسلم أن أقرب المجازات هو رفع اليد عن الأمر الذي له قابلية البقاء. كل سلمنا سلمنا سلمنا. ولكن نقول كلمة النقض إلى أي شيء أسندت في الحديث؟ هل أسندت إلى اليقين أو أسندت إلى المتيقن؟ إنه لو كانت قد أسندت إلى المتيقن فما أفاده وجيه، فإن المتيقن على نحوه فقد يكون أمرا له استعداد البقاء إلى الأبد، وقد يكون شيئا ليس له الاستعداد المذكور. صحيح بعض المتيقنات من هذا القبيل، بعض المتيقنات من هذا القبيل الثاني، ولكن الحديث أسند كلمة النقض إلى اليقين، واليقين دائما هو. التفت شريد أقول أني ولا بعد خلص الترى. واليقين دائما هو له استعداد البقاء وليس على نحوين. كل يقين هو محكم، هو قوي، هو له استعداد البقاء إلى الأبد. فإذا على هذا الأساس لا يثبت التفصيل الذي أردته بعد أن كانت كلمة الناقض قد أسندت إلى اليقين دون المتيقن. إن قلت لعله في قلبك المبارك تريد الدافع عن الشيخ الأعظم، مو هيك ولا؟ إن قلت لما لا نقول إن كلمة الناقض أسندت لفظا إلى اليقين، ولكن بحسب الواقع أخذت كمرآة علمًا إلى المتيقن، فإن الذي ينقض هو الطهارة التي هي المتيقنة، أو النجاسة أو الزوجية أو الحرية أو 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 دون نفس اليقين. فاليقين إذن هنا قد أخذ كمرآة إلى المتيقن، وبذلك يتم ما أفاده الشيخ الأعظم بناء على أن كلمة اليقين استعملت كمرآة إلى المتيقن. قلت إن كلمة اليقين لا تستعمل كمرآة إلى المتيقن، وإنما هي مرآة إلى أفراد اليقين القائمة في القلب. فنحن نستعمل كلمة اليقين ونقول كل من كان عنده يقين فليأخذ بيقينه وهو حج عليه. وكلمة اليقين هنا نأخذها مرآة مشيرة علما إلى اليقين القائم في قلبك المبارك والقائم في قلب الشخص الثاني في قلبه المبارك وفي قلب الثاني إلى أفراد اليقين الحقيقية القائمة في القلوب. كلمة اليقين تستعمل مرآة إلى هذه أفراد اليقين الحقيقية وليس في لغة العرب ولا شاهد واحد ولا شاهد واحد أنها تستعمل كمشير علما إلى المتيقن. يعني تقول عندي يقين ومقصودك عندي شنو؟ يعني طهارة. هاي شنو هالحكي؟ عندي متيقن، يعني تستعمل كلمة اليقين كمشير علما إلى المتيقن. ماكو هيك لا تشتبه، هاي من الاشتباهات قد تكون شائعة. لا لا، هذا اشتباه يا أخي العزيز. كلمة اليقين ما تستعمل كمرآة إلى المتيقن. التفت إلى هذه القضية الواضحة، وإنما تستعمل كمرآة إلى أفراد اليقين القائمة في قلب هذا وذاك وذاك. فإذا على هذا الأساس كلمة اليقين تبقى لا يراد منها المتيقن حتى يأتي تفصيل الشيخ، تبقى يراد منها اليقين. وما دام المراد منها اليقين وهو محكم في حد نفسه دائما، فينهدم هذا التفصيل من الأساس. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم غدا إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل في حجة الشيخ النائين. اللهم صل على محمد وآل محمد.